من الآن إلى قيام يوم الدين. التذنيب الثاني وهو التذنيب الأخير. قال صاحب الكفاية رحمه الله: لا يذهب عليك أن الإلجاء في بعض موارد الأصول وترك والأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد، فإن الحكم الواقعي بمرتبة محفوظ فيها، فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات إلى آخر التذنيب. حاصل الكلام في هذا التذنيب ودفع توهم لسئلة أنه من قال بالإجزاء في الطرق والأمارات هو صاحب الكف بالنسبة للأصول العملية المنقحة للموضوعات، من قال بالإجزاء هل القول بالإجزاء يلازم التصويب الباطل؟ يعني هل كل من قال بالإجزاء قال بالتصويب؟ فيقول لا، أصلا لا ملازم بينهما. ممكن أن تكون قائل بالإجزاء ولست قائلا بالتصويب، لا ملازم، لا ربط بينهما. نعم نحن نستطيع أن نقول هكذا، يعني نوضح المسألة. قلنا سابقا القول بالسببية يلزم منه التصويب، هكذا قلنا سابقا. كل من قال، لا سيما السببية الأمر بالمعنى الأول والمعنى الثاني، لا سيما نحن قلنا حتى المعنى الثالث يلزم منه التصويب، نحن قلنا حتى المعنى الثالث. فمن قال بالسببية بالمعنى الأول والثاني لا إشكال ولا ريب أنه ملازم للتصويب بلا إشكال. أما القائل بالسببية بالمعنى الثالث الذي هو لبعض الإمامية، مصلحة السلوكية بالنتيجة للشيخ الأعظم وبعض الأعلام، بعضهم قال لا، لازم منها التصويب. يعني أصحابها قالوا لا يلزم التصويب، لازم التصويب. نحن قلنا بناء على هذا القول أيضا يلزم منه التصويب. إذن عندنا هكذا، عندنا القول بالسببية بأي معنى من المعاني يلزم منه ماذا؟ التصويب. هذا واضح. أما القول بالإجزاء هل يلازم القول بالتصويب أم لا؟ المعروف بين الأعلام ومنهم صاحب الكفاية رحمه الله، معروف بينهم أنه لا، القول بالإجزاء لا يلزم منه التصويب. أخي ليش؟ يقول أصلا الإجزاء ما معناه؟ الإجزاء حاصله هكذا لما قامت الأمارة على شيء مثلا، على خلاف الواقع، طبعا على خلاف الواقع، يقول حكم الواقع لا زال باقيا. طبعا الحكم لا زال باقيا، يعني لم يتبدل، لم يرتفع، موجود. ولذا قلنا هو مشترك بين العالم والجاهل الذي هو عبارة عن الحكم الإنشائي، يعبر عنه صاحب الحكم الإنشائي. يقول هذا الحكم الإنشائي، الحكم الواقع الإنشائي، هذا موجود سواء قلنا بالإجزاء أم لم نقل، هو موجود. يقول إنما فقط يقول إذا قامت الأمر على خلاف الواقع فالحكم ليس فعليا، بعثيا، هكذا عبارة صاحب الكفاية. يقول إذا قامت الأمارة على خلاف الواقع يبقى الحكم الإنشائي، لم يتغير الحكم الواقعي. نعم هو ليس فعليا بعثيا، يعني ما عنده حكم فعلي، هكذا يقول صاحب الكفاية. فإذا لم يرتفع الحكم الواقعي، حتى نقول بالتصويت لم يتبدل لم يتغير. لكن إذا قلت بالإجزاء، معنى القول بالإجزاء هو سقوط الأمر الواقع فقط، يسقط يعني، لست مطالبا بانتثاله بعد ذلك، هذا الفرق خلاص. كما لو أتيت به يسقط، الإنسان إذا أتى بالأمر الواقعي امتثله ألا يسقط؟ أيضا لو أتيت بشيء آخر يسقطه خلاص. هذا معنى الإجزاء. معنى الإجزاء هو إسقاط الأمر الواقعي، يعني أنت لست مطالبا من جديد به، يعني لا يجب عليك الإعادة ولا القضاء، هذا معناه، هذا معنى الإجزاء. وليس معنى الإجزاء حصر الحكم الواقعي لمؤدي الأمارة حتى يلزم منه التصويت، لا يلزم التصويت. ثم قال ومما يدل على ذلك، يعني أن القول بالإجزاء ليس تصويبا، وأن الحكم الواقعي لا زال موجودا، مما يدل، يقول أن مورد الأمارة والأصل العملي الشك في الحكم الواقعي، الشك في الواقعة. أما في الأصول فقد أخذ في موضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي، أخذ الشك. وأما في الأمارات صحيح لم يؤخذ في موضوعها الشك، لكن موردها الشك الأمارة، لأن لا يمكن للمولى أن يتعبدك بالظن أو وجود العلم. إذا مورد الأمارة ماذا؟ الظن بالحكم الواقع، لم يؤخذ في موضوع الشك، لكن موردها الشك، موردها. هذا الفرق هو الفرق بين الأصل العملي والأمارة. في الأصل العملي أخذ في موضوع الشك، الأمارة لم يأخذ في موضوع الشك، إنما موردها الشك، كان في فرق بين الأمرين، موردها الشك، يعني الشارع إنما تعبدنا بها في مورد الشك، في مورد الشك. على كل حال الشاهد وين؟ أنه إذا تعبدنا بها في حال الشك والحكم الله، يعني أن هناك حكم واقع غير الأمارة، معناه هكذا، معناه أنه عندك حكم واقع غير عند الأمارة، إذا أخطأت طبعا، إذا أخطأت هناك حكم واقعي، فكيف القول بالإجزاء يلزم منه التصويب؟ التصويب هو حصر الحكم الواقعي في مؤدى الأمارة، وهي ما حصرت، بالعكس أصلا فيها شك في الحكم، يعني موردها الشك. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. ويلاحظ على كلامه، أولا قال فإن مرتبة الحكم الواقع محفوظ في مورد الحكم الظاهري، وهو الحكم الواقع الإنشائي. هذا الكلام منه هذا عبارة عن كيفية الجمع بين الحكم الواقع والظاهر، هذا الكلام يناسب، هذا الكلام يناسب كيفية الجمع بين الحكم الظاهر والواقع، ولا يناسب الرد على أن الإجزاء يلزم منه التصويب، لا يناسب، يعني لا يناسبه، يعني كلام صاحب الكفاية لما يقول فإن الحكم الواقعي بمرتبة محفوظ مع الحكم الظاهري هو الحكم الإنشائي، هذا كأنه يبين لنا كيف يجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، يعني هذا الكلام يناسب كيفية الجمع بينهما، ولا يناسب الرد على من قال أن الإجزاء يلازمه التصويت، لا يناسب هذا الرد، نحن نحاسب على العبارة الآن. أنا ما أعلم بالنوايا، النوايا الله سبحانه وتعالى يعلم النوايا شيخنا. نحن والظاهر وعبارته هكذا، أقول عبارته مناسبة أن يكون لكيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. شوف عبارته، عبارة صاحب كذا رحمه الله، يقول: فإن الحكم الواقعي بمرتبة محفوظ فيها، فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي. يعني كأنه هو يجيب أنه كيف نجمع بين الحكم الواقع والحكم الظاهر. ونحن في مورد يعني هو المفروض أنه يأتي بشيء أن الإجزاء لا يلازمه التصيب، هذا الذي يناسب كيفية الجمع بينهما. على كل حال نحن هكذا نقول، هكذا نقول، نقول صحيح القول بالإجزاء لا يلزم منه التصويب، صحيح هذا المعنى. نعم القول بالسببية يلزم منه التصويب، هذا قول السببية. أما القول بالإجزاء لا، ليش؟ نحن قلنا دل في الحديث لا تعاد على الإجزاء، دل على الإجزاء لكن ليس بالقاعدتين الخارجية، دل على الإجزاء بالنتيجة في غير مورد الخمس. يعني معناه في مورده يكون تصويب. يعني مثلا نضرب المثال، لا تعاد صلاة من خمس، صلى هو بلا صورة فترة من الزمن ثم انكشف أن الصورة واجبة. قلنا بالإجزاء لأجل الحديث لا تعاد، لا لأجل القاعدة، قلنا بالإجزاء لا يجب عليك الإعادة، لكن هل معنى تصويب؟ ها؟ لا، قلنا هنالك أن الحكم الواقع سقط خلاص، هذا معناه سقط. مولا يقول أنا الحكم ليس لي، أنا أسقطت عنك. ليس المراد أن الحكم الواقعي أصبح هو مؤدى الأمارة، يعني تبدل وأصبح الواقع على طبق الأمارة الثانية، لا ليس هكذا. الواقع على ما هو عليه باقي، والمفروض أنك تعيد، المفروض أنك تعيد لأنك ما أتدني، لكن أنا تفضلا مني ورحمة ورأفة أقول لك لا تعيد، لا تعيد خلاص ترى. وكثير من الموارد الشارع يعني هكذا فعله، فعل الشارع. يعني مثلا اضرب في موارد قاعدة الفراغ، لولا قاعدة الفراغ المفروض ماذا؟ الإعادة ماشي الحال، أنا أجعل لك قاعدة فراغ، لا أنا أجعلها لك، وإلا العقل يقول الاشتغال يقين يستدعي الفراغ اليقيني. أنا بعد الصلاة شكيت أن صلاة الصحيحة مثلا، أنا كنت على يقين أنني غير متوضئ قبل الصلاة، على يقين قبل الصلاة، لكن دخلت بالصلاة وأنا ذاهل غافل، غافل عن الوضوء، غفلت، صليت وخلصت الآن شاكك بعد الصلاة، أنا توضأت أو ما توضأت؟ توضأت، المفروض نستصحب عدم الوضوء ونحكم بطلان الصلاة. لكن الشرع قال لا، كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرت تذكر فلا إعادة عليه. رواية المسلم. أنا هكذا والصلاة لي أم لك؟ قولي أنا أقول أنا، أنا أكتفي بذلك، وأنا أكتفي بذلك، ما أريد أكثر من ذلك. فإذا الإجزاء لا يلازم التصويب. كلام متين، كلام متين صحيح. كل ما هنالك معنى الإجزاء هو سقوط الأمر الواقعي، يعني أنت بعد لست مطالبا بامتثال الأمر الواقعي، هذا هو، هذا معنى الإجزاء، كلام متين ولطيف صراحة. أما ما ذكره صاحب الكفاية هذا يناسب الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. أضف إلى ذلك أتى بعبارة قال إنما الحكم الفعلي هو المرفوع عندك مثلا لا الحكم الإنشائي، وإنما المرفوع مثلا الحكم الفعلي البعثي يعبر عنه، هو الفعل البعثي يعبر عنه. قال وإنما المنفي فيها في موارد خطأ الأمرض ليس إلا الحكم الفعل البعثي. أنا أقول ليس الحكم الفعل منفي، إنما البعثي فقط. تدري ليش؟ لأن الأحكام الواقعية إنما تصبح فعلية بفعلية موضوعها، صحيح أم لا؟ قلنا هذا سابقا. الحكم الفعلي إنما يصبح فعليا إذا كان الموضوع طبعا بجميع قيوده فعليا، وهكذا قلنا سابقا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما تصبح الحكم فعليا إذا وجدنا بالغ وعاقل مستطيع مخلى السرد إلى آخره، أصبح فعليا. طيب، ولكن كونه منجزا مشروط بالوصول. يعني بعبارة أخرى العلم ليس قيدا في فعلية الموضوع، بحيث إذا كنت جاهلا الحكم ليس لا يبقى فعليا. يعني سواء كنت عالما بالحكم أم جاهلا أم قاطع عند عدمه الحكم فعلي. أفرض أنا قاطع بعدم حكم أصلا، قاطع بعدم وجود الصورة، وفي الواقع الصورة واجبة، وجوب الصورة فعلي في حقي. إنما الذي يرتفع بالجهل وبالقطع بالعدم ماذا؟ تنجيز الحكم. ليس منجز عليه. فقول الصاحب إنما المنفي فيها، مورد الأمارات الخاطئة، إنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعلي البعثي. نعم الحكم البعثي يعني منجز، هذا مرفوع صحيح في حال الجهل عدم العلم. أما الحكم الفعلي ليش مرفوع؟ ليش؟ صحيح صحيح أجل يعني ماشي الحال. صحيح نحن قلنا الحكم الإنشاء لا معنى له بهذا المعنى. صحيح تنجيز الظهر نعم هكذا. طيب فإذا يعني الخلاصة، خلاصة المطلب مع قطع النظر عن بعض الإشكالات على عبارة صاحب الكفاية، خلاصة المطلب أنه صحيح لا ملازمة بين القول بالإجزاء والقول بالتصوير. صحيح. لا عشان آخر إيه صحيح صحيح وصحيح لا يكون إلا إذا كان بعثيا، إلا إذا كان فعليا، يعني لا يكون منجزا إذا كان فعليا. ها صحيح. لكن الكلام ليس هناك، هل لا يكون فعليا إلا إذا كان بعثيا؟ عكسها، والكلام هنا هنا فعلي وليس بعثي، يعني ليس تنجيزي. نعم كلما كان منجزا فعليا، أما هل أصلا تقول كلما كان فعليا كان منجزا؟ لا يمكن، وكلامنا هنا إذن في حال جاء الحكم فعلي إلا أنه ليس منجزا. نقول كل من قال بالسلبية يلزمه التصويب، ولكن ليس كل من قال بالإجزاء يلزمه التصويب. بعضهم قالوا بالإجزاء مثل الأشعر وكذا يلزمه التصويب على مبنى. قلنا نحن قلنا على رأينا هذا، ليس على رأيهم ينكرون. نعم نعم نحن لا يهمنا الإنكار على مبنانا يلزم. نحن قلنا أنا فصلت، أنا قلت أما السببية بالمعنى الثالث فأصحابها، هذه العبارة عبرت بها، أصحابها لا يعترفون بالتصويب. أنا قلت هكذا، لكن نحن قلنا يلزمهم القول بالتصويب حتى لو لم يقروا بذلك يلزمهم. نعم وإن لم يكن أفر شيء على أبر هذا لا يمكن الإشكال علينا بهذا الشكل. وكثير من الناس كثير من المذاهب الإسلامية تشكل عليه، أنت تقول هكذا يقول لا أنا ما أبوصع الواقع لا يلزم، تقول يلزم على كلام كفر يقول أنت كافر. وعليس كذلك جماعة تقول لماذا لمن يقول مثلا بالمجسم أو كذا أو بكذا، تقول لازم الكفر، يقول لا أنت الكافر، يلا يا جماعة. وليس يعني من يقول بشيء قد لا يلتفت الملازمة. كثير من الناس يذهبون إلى آراء ولا يلتفتون إلى ما يلزمهم، ليس معنى ولا ليس الإشكال عليهم. فهم قالوا بذلك لكن لم يلتفت الملازمة، بناؤهم أن لا توجد ملازمة. نحن نقول لا، يلزم على كلامهم كذا وكذا. بقي شيء ننهي فيه البحث، طبعة الإجزاء شيخنا، يعني مسألة لطيفة ومحل ابتلاء، ومحل ابتلاء حاصل هذه المسألة وهي مرتبطة بالإجزاء. ولا نذكرها صعب كذلك، لن نذكرها. حاصل هذه هو أنه لو قام الحكم الظاهر الأمارة عن شخص مثلا، قامت الأمارة عندك على أن هذا الماء، على أن هذا المائع ماء، أمارة بين يعادل، أو خبر واحد بناء على أن خبر واحد حجي في الموضوعات، نحن قلنا كما هو الصحيح. قامت أمارة على أن هذا المائع ماذا؟ ماء. توضأت به أنت باعتبار أنت الأمارة حج عندك وتعتقد بها، توضأت. أنا أعترف أن الأمارة مخطئة، أنا شخص آخر، يعني زين مثلا بكر يعترف أنه لا، أنا صحيح، الأمارة صحيحة وعادلة كل شيء. زيد يقول هؤلاء الجماعة أو يفعلون السبع وذمتها، كيف تأخذ الله؟ لا يعمل بقولهم مثلا، أنا عندي الأمارة حجة. أو هو يقول لا، أصلا هم أخطأوا، هم عدول، زيد عدول لكن هذا عصير. أنا أقول لا، ليس عصير، قامت الأمارة وماء ماء، فتوضأت أنا، ليس الحجية. ومرجع هكذا، مرجع البحث، اسمحوا لي، مرجع البحث هكذا، أن الحكم الظاهري إذا قام عن شخص هل هو حجية عند الآخرين وما قام عندهم؟ هكذا، هل هو حجة أو ليس الحجة؟ يعني مثلا أبرز أنت مثلا الرواية عندك دلت على أنه يجب التطهير من البول ماذا؟ مرتين حتى بالكثير إلا الجاري كما هو رأي الشيخ رحمه الله، رأي الشيخ هكذا. نحن قلنا لا، بالكثير يكفي مرة واحدة، مشهور مرة واحدة. نحن الأمارة عندنا على أنه مرة واحدة، والأمارة عنده مرتين، فهو من يقول بالمرة غسل ثوبه مرة واحدة بالكثير وصلى فيه، أو غسل ثوبه، أنا أعتقد أنه نجس، أنا أقول لازم ماذا؟ مرتين. فهل حكمه الظاهر حج علي؟ يعني إذا قال هو مرة واحدة عنده، أنا يمكن لي أن ألمس الثوب مع الرطوبة وأبدي على أنه ماذا؟ طاهر؟ واضح لنا؟ أو لا يمكن؟ أو أصلي خلفه مثلا؟ هكذا. فإذا قامت الأمارة عند شخص، عند فقيه أو كذا، ولم تقم عند الغير، فهل هي حجة إذن على الغير لأن قامت عند هذا الفقيه؟ مثال ثالث، شخص انكسرت يده أو رجله مثلا، ولم يجبرها، لأن خلاف بين الأعلام، رأي معروف كما ذهبنا إليه نحن، يتيمم إذا لم يكن جبيرة، رأي آخر يتوضأ وضوء جبيرة، من ذهب إلى أنه يتيمم، رأيه هكذا. شخص آخر رأيه أو مثلا مرجعه ماذا؟ وضوء جبيرة. فهل يأتم بهذا الشخص الذي يرى أنه يتيمم فقط، هل يأتم به أو لا يأتم؟ يعني في عبارة أخرى، هل قيام الأمارة على هذا الأمر حج على الغير أيضا كما حج على من قامت عنده؟ هذا أصل البحث، وهذا محل ابتلاء كثير من صافر ومحل ابتلاء كثير. شخص مثلا يعتقد عدم وجوب الصورة، الأمارة عنده هكذا دلت وعندما الروايات، شخص آخر دلت الأمارة على وجوب الصورة، فهل تأتم بهذا الشخص الذي لا يقول بوجوب الصورة وأنت تقول بالوجوب؟ وهكذا ما شاء الله. أو شخص مثلا عقد على امرأة باللغة الفارسية، عقد عنده مثلا يجوز، وشخص آخر مثلا عنده لا يجوز باللغة الفارسية، هل ترتب عليها آثار العقد الصحيح باعتبار أنه في نظرك أنت العقد باطل؟ هل تقول فعلا زوجة فلان ولا يجوز بعد خطبتها وكذا وإلى آخره؟ أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، شخص مثلا يرى جواز العقد على الكتابين مثلا متعة أو دواما أو كذا وإلى آخره، شخص آخر لا يرى الجواز، فمن يرى الجواز عقد عليها هو أو مقلده كذا. أنت من تقول أن العقد باطل، هل تقدم على زواجها أو لابد أن يطلقها أو ما أشبه ذلك؟ ففي عبارة أخرى، الحكم الظاهري في حق شخص هل هو نافذ في حق الآخرين أم لا؟ هذا أصل عنوان المطلب، مسألة محل ابتلاء، أسأل على ابتلاء. والجواب، والجواب، أما بالنسبة للزواج والطلاق، نعم انصافا نعم نرتب الحكم الظاهر ولو كنا نقطع بفساد العقد، يعني أمر على مذهبك على رأيك أن العقد باطل أو ما أشبه ذلك، لكن نرتب آثار العقد الصحيح، نرتب آثار شخص عقد أخر إنسان كتابي وغير مسلم أصلا عقد على امرأة كتابية أيضا، وليس بالعقد عندنا وليس بالشرائط اللي هي عندنا أبدا أطلق، العقد عندنا ماذا يكون؟ باطل. فهل يجوز لك أن تقدم على تزويج هذه على الزواج منها أو تفتي بمقلديك؟ أفرض أنت عندك يجوز مثلا عقد على الكتابية بشكل عام، بما أنك ترى العقد باطل فتذهب وتتزوجها؟ لا، يقول أن نرتب الآثار على الصحيح. لا تكلم من بغيك سيدي اسمح لي، هذا ليس إلزام، الإلزام يكون ضرر عليه، ليس ضرر، يكون ضرر، ما هو الإلزام؟ إذا هو ألزم بنفسه بشيء كما يأتي معنا مثلا أفر السن طلق بكذا أو الإرث أو كذا، الإلزام لها شرائط خاصة، قاعدة الإلزام، قاعدة الإلزام. على كل حال، فهل يمكن أو لا؟ أو أخرى مثلا طلق ولا بد من عدة، وهنا قاعدة الإلزام وين تجري بعد قاعدة الإلزام؟ سيدنا الفقهاء يقول لا بد من عدة، لا بد من الإلزام، لا بد من عدة، نرتب عليها ماذا؟ العدة تعتد. وهكذا وهكذا. إذن في مسائل النكاح والطلاق لكل قوم نكاح، والدليل الرئيسي، الدليل الرئيسي على ماذا؟ على تعامل مع الآخرين، معاملة الصحة بالنسبة للزواج والطلاق، يعني نرتب آثار الصحة، هو السيرة العملية. مستمر من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، يتعاملون مع باقي الملل والمذاهب وكذا معاملة الزواج الصحيح والطلاق الصحيح، ولا نتعامل مع الباطل وأنه زنا وما أشبه ذلك، لأنه عندنا زنا مثلا باطل، ما نتعامل ولد شرعي صحيح كل شيء، وهي زوجته ولا يجوز زواج منها ولا يجوز النظر إليها وكل شيء، مع غير المسلمين، غير المسلمين ليس فقط المسلمين، حتى مع غير المسلمين نرتب الآثار العقد الصحيح. أفرض شخص عنده زوجة غير مسلم، الكل نرتب الآثار عليهم أيضا، هل يمكن أن تزوج منها؟ نرتب الآثار العقد الصحيح على الكل، مسلم وغير مسلم، لا يمكن، لا يمكن. ففي مسألة الزواج والطلاق الحكم الضار النافع ليس فقط في المسلمين، حتى في غير المسلمين نرتب عليه الآثار الصحيح للسير العملية القائمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. السير قائمة على ترتيب آثار الزواج الصحيح والطلاق الصحيح عند كل المذاهب والبلاد، مسلمين وغير مسلمين، مسلمين بطوائفهم المسيحية وكذا بطوائفهم إلى آخره. ومن هنا نقول، انتبه، من هنا اليوم لو رأينا عندهم عقد مثلا، اليوم معروف بالغرب أنها تصاحب شخص سنة سنتين وكذا وتتركه، طيب هذا كيف نتعامل معه؟ نحن مساكنة، اسمه مساكنة، كيف نتعامل معه؟ فجوابنا هكذا، إن كانت الكنيسة تقر هذا الزواج عندهم يعني في المذهب بحيث يصدق لكل قوم نكاح، فنتعامل معه معاملة الزواج الصحيح، وإن كانت الكنيسة لا تقره فعندنا هذا مطلوب لكل قوم نكاح، لو يكون عندهم نكاح في مذهبهم يكون نكاح، يكون مذهبهم اسمه نكاح أيضا. نعم طبعا طبعا الأديان والمذاهب، سواء من تقصد كل شخص لكل قوم نكاح، أفر لم يؤمن بالله عنده نكاح خاص نقبل به أيضا، إذا عندهم نكاح خاص يمضى نرتب عليه آثار الزوج. أفر البوذي عنده زوجة لا يجوز لك أن تتزوجها، كل قوم لكل قوم نكاح سواء كان صاحب دين أم لا، صاحب دين صحيح أم لا، صاحب دين كذا وكذا أم لا، هذه السيرة قائمة على ذلك، أي قوم كان من صاحب، وإذا طلق مرتب عليه الطلاق الصحيح ولو بأي شيء طلق عنده، طالما عندهم هكذا الطلاق. وهذا قلنا الدليل الرئيسي هو السير، وفعلا نحن ما رأينا إلى يومنا هذا، أنا ما رأيت واحد تعامل مع شخص مع ملة أخرى أن زواجه باطل أو نكاحه باطل بأي مذهب أي ملة وأي شيء كان. فإذا بالنسبة للزواج والطلاق الحكم الظاهر أو الشيء عندهم نافذ في حق غيرهم، أما غير الزواج والطلاق مقتضى القاعدة إنصافا أن الحكم الظاهري الثابت أو القائم عند شخص لا ينفذ في حق غيره، القاعدة هكذا المفروض لا ينفذ أبدا، يعني شخص مثلا قام الحكم الظاهر عنده على شيء على شيء وأنا لم أؤمن به لأن عندي حكم ظاهري آخر، قام على شيء آخر، هو يقول أنه اتوضأ وضوء الجبيرة في القصر غير المجبور، أنا أقول تيمم عندي هكذا، فحكمه ليس حجة عليه، هذا معناه ليس نافذا، ليس حجة عليه، وحكمي ليس حجة عليه، يعني الفتوى أقصد الفتوى هكذا، يعني ما يستنبطه، اتقي بأمر القضاء أريد أن أعرج عليه القضاء شيئا ما بعدين. فإذا ليس نافذا مقتضى القاعدة أنه ماذا؟ أن الحكم الظاهر الثابت في حق شخص لا ينفذ في حق الآخرين. شو أمر وصل عليه. وهكذا لو كان عنده يكفي مرة واحدة من البول، أنا عندي مرتين فأنا أرتب آثار النجاسة. أفر الشخص ذهبت إلى بيته الشريف وهو قائل أنه يكفي مرة واحدة للغسل من البول، إما هو مجتهد عالم أو إما هو مقلد لشخص يقول بذلك. وأنت ذهبت إلى بيت للزيارة، إما أنت مجتهد تقول أنه لابد مرتين أو تقلد شخصا يقول لابد مرة، وتعلم أنه يغسل مرة واحدة وبدأ هكذا هو. ماذا ترتب الآثار؟ آثار النجاسة، بس الآثار النجاسة مفروض هكذا وهكذا وهكذا. بعضهم قال مسألة النجاسة والطهارة مثل الزواج والطلاق فقط، النجاسة والطهارة فقط مثل الزواج والطلاق، أما باقي الأحكام صحيح، باقي الأمور الحكم الظاهر ليس نافذا في حق الآخرين. أما مسألة الطهارة والنجاسة أيضا مثل الزواج والطلاق. ليش؟ أخذ ما الدليل؟ قال ما رأينا الأئمة عليهم السلام أنهم كنا نبتلي مع العامة ونحن عندنا شرائط الطهارة غير شرائطهم التطهير، ومع هذا ما رأينا الأئمة عليهم السلام أمرونا مثلا بالإعادة أو بالتطهير أو ما أشبه ذلك، ما رأينا. والجواب هذا في غير محله. ليش في غير محله؟ أولا هناك عدة احتمالات لعدم أمر الأئمة عليهم السلام لنا بالإعادة أو بكذا وبكذا، عدة احتمالات. أولا كل شيخنا، أولا ممكن من باب أن المنجس لا ينجس، يعني متنجس غالبا إذ لما تزاول شخص ما يكون عين النجاسة بيده غالبا، لشم العوام العامة يعني أهل الجماعة. ها وليش حامل البول في يده والدم وكذا وانا عارفه؟ اذا انا معه اكون اساوره يعني متنجس، هو اقصاه متنجس. وجماعه عندنا قالوا ان المتنجس لا ينجس، بعضهم بشرط كذا، بعضهم متنجس الثاني والثالث لا ينجس، بعضهم الاول، على ما فيش فيها كلام، فيها كلام. بعض قال اصلا متنجس لا ينجس مثل الهمداني رحمه الله اصلا. ليش؟ يقول وإلا لحكمنا بنجاسة العالم، لو ذهبنا أن متنجس ينجس لم يبقى شيء إلا وبعد ذلك. ليش؟ يقول مثلا شخص متنجس يذهب إلى الطهو عادة أو كذا، وليس كل الناس طاهرة فينجس الفناجين وكذا وداخلي، ثم ذاك الشخص يذهب إلى المنجس، ثم الشارع، ثم كذا، ثم كذا، بعد شهر شهرين ثلاثة يصبح العالم ينجس بعض مثلا. احتمال ثالث أنه الأئمة لم يأمرونا بالإعادة وبالطهارة وكذا من باب غيبة المسلم. نحن إلى الآن ما ذكرنا هذه المسألة، إيه؟ ما بحثناها، إيه هذا شيء آخر صحيح. لا أقول كبحث، أنا تفاجأت الشهيد، تفاجأت الشهيد لما ذكرها في الدروس، فقلت لازم نبحث هذه مسألة النجس، ما ذكرناها في البحث الفقهي اصلا. لا شيء اخر، هذا شيء اخر، يعني راينا في مساله، اقصد كبحث، كبحث علمي انا تفاجات الشهيد في الدروس لم يذكر هذه، ان شاء الله نتعرف لها. على كل حال يحتمل ايضا ماذا؟ يحتمل ايضا ان الائمه عليهم السلام يامرون بالتطهير وبكذا وبالاعاده من باب ان غيبه المسلم مطهره للمسلم. طبعا مع الشرائط، يعني انا اذا رايت شخص ثوبه نجس او بدنه نجس وهو يعلم بذلك، هو يعلم وهو رجل يستعملها في الطهاره، يعني لانه مثلا غير مبالي، لا هو يبالي، طبعا يبالي هو، ورايته يستعملها مثلا في فيما يصح في الصلاه والطهاره، فرأيت عنده نجاسة الثوب كذا، بعد يوم يومين غبت عنه، رأيت يصلي فيه أو يستعمله إناء وكذا، وكان في الصرخ ماذا؟ نجس. يقول غيبة المسلم من المطهرات، ما عليه الشرع طبعا أنه كان يعلم أنها نجسة ويستعملها ويبالي، يعني هذه الشرائط موجودة. أيوه. فاحتمى أنه هكذا، أنا ما يدري، لعله طهرها هو يصلي وكذا، نحن فعل كذا. فشاهد الحال، لا يمكن عطف مسألة النجاسة والطهارة على مسألة الطلاق، على مسألة الزواج والطلاق. لا. فقط مسألة الزواج والطلاق هي الحكم نافي. يبقى شيء يعني كلام انتهى، لأن اليوم آخر بحث في الإجزاء، وهو قلنا أن الفقيه إذا أفتى رأيه في شيء لا يكون نافذا إلا في مسألة الحكم، إذا حكم القاضي مجتهد، إذا حكم قضى بشيء فعلى الكل ماذا؟ أن يلتزمه، إلا إذا شرطين، إن كان عندنا قطع وجداني، علم وجداني أنه حكم مخالف للواقع، أو الطريقة التي حكم فيها نقطع بأنه مخالف للواقع مثلا. وفي غير هذه الصورة مثلا، في غير ذلك حكمه نافذ. السر فيه، وفيه سر، لو لم يتنافى في حق الآخرين الغاية من الحكم تنتفي. يقول أنا رأيي كذا وأنا رأيي كذا وأنا ما أقبل، فمعنى وراء القضاء لا يمكن أصلا. فهكذا، فإذا القاعدة تقتضي أن مقتضى القاعدة بالأصل أن الحكم الظاهر الثابت في حق شخص لا يكون نافذ في حق غيره إلا في مسألة الزواج والطلاق. هذا تمام الكلام في مسألة الإجزاء، والحمد لله رب العالمين.